لكن يبدو
أن الذي حدث مع أبي حنيفة رغم أنه كان ينوي هذا، الذي حدث أنه توجه توجه آخر. سببه طبيعته، نشأته، تركيبته هو. أبو حنيفة يحب الجدل، كان صاحب جدل وكان صاحب حوار ومنطق وأدلة وبراهين تستهويه هذه المسألة. فالذي حدث يقول عن نفسه هو، يقول: وكنت رجلا أعطيت جدلا في الكلام، يعني ما أحد يجادلني إلا أغلبه بالجدل، فكان صاحب حجة ومنطق. يقول: فمضى دهر أتردد على البصرة، وكل ما سمعت عن واحد من أهل الجدل ذهبت إليه حتى أخاصمه، وكان أصحاب الجدل والخصومات أكثرهم في البصرة. يقول: فدخلت البصرة أكثر من 20 مرة، أحيانا أقيم سنة وأحيانا أقل وأحيانا أكثر، فتولع بقضية الكلام والجدل. يقول: فما تركت أحد من أهل المذاهب وبالذات الخوارج إلا ناقشتهم، وبديت أشعر أن الذي أفعله شيء عظيم، دفاع عن الدين، واعتبرت أن الكلام في أصل الدين وفي الحوار العقائدي هو أعظم العلوم، لأنه إثبات أن هذا الدين حق، وإبعاد للناس عن الانحراف، وإبعاد للناس عن هوى هؤلاء أهل الأهواء. يقول: فانشغلت بهذا. يقول: وأنا مر علي عمر في هذا، أخذت أتدبر وأفكر، فقلت: إن المتقدمين، بديت أفكر في السلف الذين سبقوني، فقلت: إن المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لم يكن يفوتهم شيء مما ندركه نحن، يعني ما في خير عندنا إلا وقد سبقونا إليه، وهم عليه أقدر وبه أعرف، وهم أعلم بحقائق الأمور. ثم لم ينتصبوا فيه منازعين ولا مجادلين، ولم يخوضوا فيه، بل أمسكوا عن ذلك ونهوا عنه أشد النهي. ورأيت خوضهم في الشرائع وأبواب الفقه وكلامهم فيه، وجدت أن قاعدين يتناقشون في الشريعة أكثر وفي الفقه أكثر. عليه تجالسوا وإليه حضروا، كانوا يعلمون الناس ويدعونهم إلى التعلم ويرغبونهم فيه ويفتون ويستفتون، وعلى ذلك مضى الصدر الأول من السابقين وتبعهم التابعون عليه. فلما ظهر لنا من أمورهم هذا الذي وصفناه، يقول: تركنا المنازعة والمجادلة والخوض في الكلام، يقول: واكتفيت بمعرفة هذا العلم، يقول: ورجعنا إلى ما كان عليه السلف، وأخذنا فيما كانوا عليه، وشرعنا فيما شرعوا، وجالسنا أهل المعرفة بذلك. وإني رأيت من ينتحل الكلام ويجادل فيه ليس سيماهم سيما المتقدمين. وجدت أن أكثر الذين دخلوا في علم الكلام والمنطق، طريقتهم، منهجهم في الحياة ليس منهاج الصالحين. رأيتهم قاسية قلوبهم، غليظة أفئدتهم، لا يبالون مخالفة الكتاب والسنة والسلف الصالح، ولم يكن لهم ورع ولا تقى. بديت أقارن أهل المنطق بأهل الفقه، فوجدت أهل الفقه أقرب إلى الشرع. لكن طبعا إحنا أيضا هنا ملاحظة، لولا وجود عدد من العلماء لاستطاع أهل الأهواء والجدل أن يقيموا بحججهم على الذين لا يملكون الحجة والمنطق بالرد عليهم بالدليل والبرهان والعقل كما يقولون، فكأنهم يكونوا انتصروا على أهل السنة. فالدخول في هذا العلم أمر مهم وأمر جليل، بشرط أن الإنسان يلتزم فيه بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وبشرط أن يراعي عدم القسوة، لأن فعلا هذا العلم يقسي القلب. وجاءت رواية ثالثة تكمل هذه الروايات بعضها بعضا، تبين اللحظة التي حدثت فيها هذه الانتقالة عند الإمام أبي حنيفة من علم الكلام إلى علم الفقه. يقول أحد تلاميذ أبي حنيفة، يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا كان يشار إلي فيه بالأصابع، يعني مكانتي صارت من أعظم الأماكن، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد ابن أبي سليمان. حماد من أعظم الفقهاء، فيقول حلقتي كانت في علم الكلام قرب من حلقة حماد، وطبعا تعرفون في ذلك الوقت ما كان في جامعات ومدارس، كان كل العلم في المسجد، فحلقات في هذا. فجاءتني امرأة يوما فقالت: رجل له امرأة أمة، يعني واحد متزوج واحدة عبدة، أراد أن يطلقها للسنة. هناك طلاق سني وهناك طلاق بدعي. الطلاق الشرعي هو أن يطلقها في طهر، ما يطلقها وهي حائض، وبشرط أن لا يكون قد عاشرها في هذا الطهر، هذا يسمونه طلاق السنة. أما طلاق البدعة وهو خلاف الشرع أن يطلقها ثلاث مرات مرة واحدة، أو يطلقها ثلاث مرات متفرقات في مجلس واحد، أو يطلقها في حيض أو نفاس، أو يطلقها في طهر لكنه عاشرها فيه، كل هذا بدعة. قال ما عرفت، فأمرتها أن تسأل حماد ثم ترجع فتخبرني. فسألت حمادا فقال يطلقها وهي طاهرة من الحيض ولم يعاشرها تطليقة، ثم يتركها حتى تحيض حيضتين، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج. المهم بين لها الحكم الفقهي، ورجعت وأخبرت أبا حنيفة. فقال أبو حنيفة لا حاجة لي في الكلام، قضية بالشرع ما أفهمها، وأنا قد وصلت إلى قمة العلم، كيف لا بد لي من أخذ الفقه. يقول فأخذت نعلي فجلست إلى حماد. 18 سنة يلتزم أبو حنيفة وينقطع إلى حماد. من هذا حماد الذي شد رجلا في عبقرية أبي حنيفة سنوات تصل إلى عقدين تقريبا؟ بس عشان نفكر ونعرف لماذا صبر أبو حنيفة 18 سنة مع رجل واحد هو يذكر قصته. يقول رأيت فيه علما عظيما، ورأى الشيخ في أبي حنيفة قوة في الحفظ وإقبال على الدرس وامتياز على رفاقه، فكان يقول لهم لا يجلس في صدر الحلقة بحذائي يعني بقربي غير أبي حنيفة من شدة حفظه. فقدمه حماد لفطنته وذكائه على جميع تلاميذه وكان يركز عليه. يقول أبو حنيفة فصحبته 10 سنين ثم شعرت أني اكتفيت، خلاص كافي 10 سنوات كافي، فنازعتني نفسي لطلب الرئاسة. يقول كيسوب سبحان الله يتكلم بكل تجرد عن حديث النفس للنفس. يقول نازعتني نفسي لطلب الرئاسة، يقول يعني في شهوة، سبحان الله هناك شهوة عند الإنسان أن يكون له مكانة ومنصب بين الناس. يقول فأحببت أن أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي. يقول وفي ليلة وأنا عازم أن أفعل ذلك، أن أتخذ حلقة مستقلة، دخلت المسجد ورأيت حماد قد بدأ في حلقته. فهنا تحركت معاني الوفاء ومعاني الشمائل العظيمة في نفس أبي حنيفة. يقول فما طابت نفسي أن أعتزله. سبحان الله، هذا أنا أتحدث عن سيرة لكننا نتحدث من خلالها عن أخلاق، خلق عظيم، خلق الوفاء الذي له فضل عليك لا تنسى فضله، حتى لو خالفته، حتى لو شعرت أنك تفوقت عليه لا تنسى فضله. يقول فجئت وجلست معه في حلقته. يقول في تلك الليلة جاء خبر مستعجل إلى حماد أن أحد أقربائه مات في البصرة وأنه يجب أن يذهب هناك لإدارة أموال، ما كان هناك وارث له غير حماد. فالآن اضطر حماد في تلك الليلة أن يغادر الكوفة نحو البصرة. يقول فأمرني أن أجلس مكانه. سبحان الله، جلس أبو حنيفة في مكان شيخه في تلك الليلة التي كان اعتزم فيها أن ينفصل في حلقة منفردة، لكنه جلس بطريق كما يقولون شرعي وبإذن من أستاذه الذي كان يحبه كل الحب. وظل أبو حنيفة يذكر بعد مماته، حتى يقول أبو حنيفة يقول والله ما دعوت لوالدي بالمغفرة إلا دعوت لحماد، وما ذكرت والدي إلا ذكرت حمادا. يا سلام، أي أدب، أي خلق، أي وفاء نتعلمه من خلال استعراضنا لهذه السير. نحن نحدث عن هذه السير حتى نتعلم من مثل هذه المواقف، من مثل هذه الأخلاق. وجلس أبو حنيفة للإفتاء وللدرس وكان في 30 من عمره. يقول فذهب الحماد إلى البصرة وبقيت أنا في الكوفة أدير حلقة حماد، وبدأ الناس يسألوني فأجيبهم، فبدأت تأتيني أسئلة جديدة ما مرت علي ولم أتعلمها من حماد، فأخذت أفتي، وكل مسألة أفتي فيها مسألة جديدة أكتبها وأكتب فتواي فيها. وظليت على هذا الأمر 2 شهر غيبة حماد، فلما رجع عرضت عليه المسائل التي استجدت علي وأفتيت فيها، فإذا هي 60 مسألة، فراجعني فيها، بدأ يحاورني فيها، فوافقني في 40 وخالفني في 20. فعلمت أن الرجل ما زال عنده علم كثير لم أخذه منه. يقول فآليت على نفسي ألا أفارقه حتى يموت. وفعلا التزم أبو حنيفة مع حماد إلى أن مات حماد رحمه الله. وزاد الأمر أنه فيما بعد أيضا يقول قدمت البصرة فظننت، طبعا البصرة المستوى العلمي الذي فيها لم يكن كالكوفة، الكوفة كانت تعتبر مثل عاصمة للعلماء، يقول فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت، فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب، فرجعت إلى حماد فعلمني إجابتها، فزاد يقيني بعلم هذا الرجل. وظل أبو حنيفة ملازما لحماد إلى سنة 120 هجرية. فنتعلم هذا المنهج من أبي حنيفة في الالتزام بحماد واستخراج هذه الكنوز منه. واختيار أبي حنيفة لحماد لم يكن دون سبب ظاهر، وإنما أن حماد كان يركز تركيزا شديدا على علم الصحابة الأولين، كان يحمل علم الصحابة وبالذات الذين عرفوا بالعلم الغزير، وبالذات عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. قبل أن ندخل في الحديث عن الشيوخ المباشرين أيضا لأبي حنيفة، حماد الذي درس على يديه أبو حنيفة أخذ العلم ليس مباشرة من الصحابة الأربعة، وإنما أخذه عن إبراهيم النخعي رحمه الله. من إبراهيم النخعي هذا؟